عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
مظاهرات في العاصمة السويسرية بيرن تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.
إيران تبرم عقدا لشراء طائرات سوخوي روسية وواشنطن تحذر.
المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.
إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية، ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل.
في الاقتصاد، البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة السويسرية بيرن تدعو حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاج نظم في الساحات الرئيسية في بيرن حيث تقع المباني الحكومية، وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى الحياد بنسبة 100%.
وكان الرئيس السويسري أنجاسيو كاسيس قد قال إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
لمزيد من التفاصيل معنا من باريس دكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية. بعد التحية دكتور رامي، كيف يمكن أن تؤثر هذه المظاهرات على قرار الحكومة السويسرية؟
لا شك أنها سوف تضغط على هذه الحكومة، خصوصا أن الموقف التقليدي والتاريخي للحكومة السويسرية من مجمل القضايا في القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم هو مسألة الحياد، لأن هذا الحياد ليس فقط موقفا سياسي وإنما موقف اقتصادي، باعتبار أن سويسرا هي مركز عالمي، وبالتالي الموقف السياسي يؤثر على الثقة بالبنوك السويسرية وبالمركز المالي السويسري. وبالتالي الشعب السويسري يدرك هذه الحقيقة، والشعب السويسري له تأثير كبير. نقطة ثانية أيضا وهي طبيعة النظام السياسي، وهو نظام سياسي كونفدرالي، وبالتالي الشعب لديه حق التصويت المباشر على كثير من القرارات، والحكومة سواء على مستوى الإقاليم أو الحكومة المركزية تدرك بأن هنالك إمكانية للتأثير بشكل مباشر على اختيار الناخبين، وبالتالي نعم هنالك تأثير كبير. إلى أي حد ربما هذا بحاجة إلى الوقت لمعرفة مدى المعارضة على مستوى الشارع، وهل تصل إلى الحد الذي يمكن أن تغير طبيعة الحكومة السويسرية، هذا أمر بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى مزيد من الدراسة.
روسيا اشترطت أن تبتعد سويسرا عن سياسة العقوبات لكي تتمكن من أن تكون وسيطا لحل النزاع، هل هذا من الممكن تحقيقه؟
حتى الآن لا أعتقد، لأن العقوبات التي فرضت على سويسرا من الدول الغربية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات بالدرجة الأولى لعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي. وكما تعلمين فإن الحكومة السويسرية أو البنوك السويسرية والنظام المالي السويسري مرتبط أشد الارتباط بالنظام المصرفي العالمي، وبالتالي إذا ما قرر على سبيل المثال بنك من البنوك السويسرية التعامل وتجاهل العقوبات الغربية والتعامل بشكل مباشر مع الجانب الروسي، فإن ذلك سوف يكلفه عقوبات وسوف يبتعد هو نفسه عن النظام المصرفي العالمي. وبالتالي على المستوى الحكومة يمكن أن تتخذ موقفا سياسيا وحياديا إذا شئت، ولكن على مستوى المؤسسات السويسرية باعتقادي أن هذا الأمر في غاية الصعوبة، خصوصا أن هنالك ما يشمل الإجماع الغربي على هذه العقوبات المفروضة ضد موسكو.
ما هي طبيعة الضغوط التي تمارس على سويسرا لكي تشارك في العقوبات على روسيا؟
الحقيقة الأمر متعلق بالعقوبات الاقتصادية بالدرجة الأولى أو الضغوط الاقتصادية، لأن البنوك السويسرية مرتبطة بشكل كبير بالنظام العالمي، بالنظام الاقتصادي العالمي والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا تحدثنا عن أهم المراكز الاقتصادية، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، القطاعات الكبرى الاقتصادية مرتبطة بالمركز المالي السويسري الذي يمثل مركز المالي للقارة الأوروبية، وبالتالي إذا ما قررت على سبيل المثال أن تبتعد سويسرا عن كل هذا التوجه السياسي الغربي ضد روسيا وعن كل العقوبات الاقتصادية، باعتقادي أن ذلك سوف يكلفها الكثير، سواء على مستوى الحكومة والنظام المالي السويسري أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والبنوك السويسرية. وهذا بالتأكيد ما لا تريده هذه المؤسسات الاقتصادية السويسرية، لأن ذلك سوف يضر مصلحتها بالدرجة الأولى، بالرغم بالمناسبة من أن هنالك مصالح اقتصادية كبيرة أيضا مع جانب روسيا طبعا، لكن لا تقارن مع المصالح الاقتصادية مع الدول الغربية الأخرى.
هل يمكن أن تتراجع سويسرا عن مشاركتها في سياسة العقوبات وتدخل كطرف محايد لحل النزاع؟
باعتقادي على مستوى العقوبات لا أعتقد ذلك. طبعا على المستوى السياسي يمكن أن تعمل روسيا أو تعمل سويسرا على أن تكون وسيطا ما بين الدول الغربية من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى، لكن على مستوى العقوبات الاقتصادية لا أعتقد بأن روسيا يمكن أن تقف بالضد من التوجهات الغربية، لأن ذلك كما ذكرت سوف يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد السويسري، ولا أعتقد أنها يمكن أن تذهب هذا المذهب وأن تقف بالضد من التوجهات الأمريكية صاحبة التأثير الأكبر على المستوى الاقتصادي.
أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقدا لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي SU-35 حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو. وقالت وكالة إرنا نقلا عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إنه بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر 2020 أبرمت إيران عقدا لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي.
وتهدد واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية. كما حذرت واشنطن من التعاون العسكري بين إيران وروسيا في الوقت الذي تتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك دكتور، كيف تنظرون لخطوة شراء إيران لطائرات سوخوي الروسية وأهميتها للبلدين؟
إن قراءة استراتيجية وعسكرية لهذا العقد ينبغي أن تقود مباشرة إلى ما تبتغيه أمريكا من سياستها في المنطقة وفي العالم، حيث أنها بهذه السياسة المعتمدة تريد أن تصادر مصادر القوة لدى كل من لا ينصاع إليها، وإيران وروسيا هما دولتان مستهدفتان بالسياسة العدائية الأمريكية، فهما محاصران أولا من قبل أمريكا، وعرضة بما تسميه زورا وبهتانا عقوبات اقتصادية، وتريد أمريكا السيطرة والهيمنة على الإقليم وشطب التأثير والفعالية لهاتين الدولتين. لكن عندما يتم التعاطي المباشر بين هاتين الدولتين التي تصنفهما أمريكا عدوتين، وهذا التعاطي المباشر يقود إلى التكامل وتبادل بالخبرات العسكرية، ما يؤدي إلى زيادة في قوة كل من الطرفين، فإنه يشكل صفحة قاسية للسياسة الأمريكية، ويشكل فعلا عسكريا دفاعيا يمكن من الدولتين من امتلاك المزيد من القدرات ويمنعهما المزيد من المناعة الدفاعية، وكل ذلك يعارض أو يناقض ما تبتغيه الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تريد أن تكون سيدة سوق السلاح والمهيمن والناظم للعلاقات العسكرية بين الدول، بينما تأتي هذه الصفقة بين روسيا وإيران بعيدا عن الإرادة الأمريكية خدمة لمصالح الدفاع في إيران مباشرة، وأيضا يفتح المجال واسعا أمام تعاون عسكري واسع النطاق بين الدولتين، وهذا سينعكس على القدرات العسكرية للدولتين بشكل إيجابي يناقض ما تبتغيه الولايات المتحدة الأمريكية.
هل أصبحت سياسة التهديد لواشنطن غير مجدية مع إيران وروسيا برأيك؟
أنا أعتقد أن أمريكا التي اعتمدت سياسة الفتن والحروب والحصار الاقتصادي والمحاولة العزل والتضييق، أي كل أنواع الاعتداءات أو كل أنواع العدوان ضد الدول، وصلت الآن إلى الطريق المسدود، فهي لا تستطيع أن تشن الحروب التي تطمئن إلى نتائجها، وبالتالي فهي خسرت إمكانية العمل باستراتيجية القوى الصلبة، وهي أيضا خسرت العمل باستراتيجية العقوبات والحصار الاقتصادي، خاصة لو جئنا على سبيل المثال لنقف على الواقع الروسي اليوم ونقارنه بما كان عليه قبل أن تبدأ أمريكا بسياسة التهديد والعقوبات، لوجدنا أن روسيا لم تتأثر، والأمر ذاته بالنسبة للواقع العسكري في إيران التي تمتلك من القوة العسكرية ما يجعلها قادرة على خوض حرب دفاعية تطمئن إلى نتائجها، وكل ذلك يقودنا إلى القول إن أمريكا استعملت كل أسلحتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووصلت في نهاية المطاف إلى الطريق المسدود بأن ليس لديها من السلاح ما لم يستعمل إلا السلاح النووي، والسلاح النووي شأنه شأن خاص، اللجوء إليه يعني تغير كلي في المواجهة، وهو مستبعد الاستعمال في هذه الفترة بالذات، خاصة وأن أعداءها يملكون هذا السلاح بقدرات عالية، وهنا أنوه بالقدرات النووية الروسية التي تتمكن من ردع أمريكا فيما لو فكرت بالسلاح النووي. الخلاصة في هذا الموضوع، أمريكا باتت أسلحتها في عنوان من اثنين، إما عنوان فشل في تحقيق أهدافه، وإما عنوان غير قابل للاستعمال، وهنا نقول أن أمريكا دخلت في دائرة عجز القوة.
في ظل الغضب الأمريكي على الصفقة، هل ننتظر عقوبات جديدة على روسيا وإيران؟
أمريكا بطبيعة الحال ستدخل في حالة من الغضب والخيبة والحنق الشديد على هذه الصفقة، وبالتالي ستحاول الانتقام، والانتقام عسكريا مستبعد بطبيعة الحال، وكل من روج لفكرة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وجد نفسه في نهاية المطاف يصطدم بعوائق وصعوبات. يبقى الحديث عن العقوبات، السؤال هنا ما هو الشيء الذي بقي بيد أمريكا من العقوبات الاقتصادية ولم تستعمله؟ الجواب لا شيء، استعملت كل شيء، وبالتالي إذا لجأت إلى عقوبات جديدة فهي ستعيد اجترار نفسها بنفسها، وهذا يعني أن لا أسلحة جديدة يمكن أن تلقيها أمريكا في الميدان بوجه كل من روسيا وإيران.
ولمزيد من التفاصيل أيضا معنا من طهران دكتور رحيم كثير الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور رحيم، كيف تقيمون خطوة شراء إيران مقاتلات سخوي روسية؟
الخطوة هذه بالنظرة الأولى هي خطوة إيجابية تنبئ بالخير للمعادلات العسكرية في المنطقة وبالنسبة لإيران، ولكن هناك عدة ملاحظات. أولا لدينا يعني سابقة ويعني خلفية تاريخية بالنسبة للتعاونات والتوصلات العسكرية بين إيران وروسيا، صفقة شراء S-300 صواريخ منظومة صاروخية S-300 لبعض الأسباب السياسية منها ولبعض العوائق والمعوقات بالنسبة للأمم المتحدة. ولكن برأيي أن أولا هذه الصفقة صفقة ليست صفقة كبيرة، هي 24 طائرة سوخو 35 تؤدي إلى تعاونات أكثر برأيي، ويجب أن ننتظر استلام هذه الطائرات حتى نستطيع أن نقول أنها يعني أنجزت.
هل يمكن القول أن طهران استفادت من رفع الحظر الذي فرضته عليها الأمم المتحدة سابقا؟
أولا الأمم المتحدة لا تفرض حصار أو يعني عقوبات ضد الأسلحة الدفاعية، يعني هذه الأسلحة مثلا S-300 وهذه الطائرات وبعض الصواريخ وحتى المسيرات هي أسلحة يعني تعتبر أسلحة دفاعية وليست محظورة من قبل الأمم المتحدة، ولكن نعم بمعنى أن هذا الانفتاح الإيجابي بين إيران وروسيا اقتصاديا عسكريا وسياسيا لا شك أنه يؤثر على طبيعة هذه العلاقات وهذه الصفقات. برأيي أنها يعني تؤدي إلى تغييرات إيجابية، أولا في الصناعات العسكرية هناك تعاونات كثيرة أحدثت في هذه يعني في السنة الأخيرة بين إيران وروسيا.
التعاون العسكري الإيراني مع الدول الكبرى كيف يؤثر على المنطقة في ظل بداية تطبيع مع دول الجوار؟
يعني برأيي يجب أن نشير إلى نقطة هامة هنا، دائما ما هناك مصطلح إعلامي يقولون الفزاعة الإيرانية، دائما ما الولايات المتحدة يعني تثير الخوف والقلق للبلدان المحيطة وبلدان في المنطقة، منطقة غرب آسيا وخاصة الجيران العرب من إيران، يعني تخوفهم من إيران حتى تسوق سلاحها وأسلحتها كما رأينا هذا وشاهدناه في السنوات الأخيرة. ولكن إيران دائما في سياساتها الرسمية والإعلامية والسياسية أكدت أكثر من مرات بأن يعني قوتها العسكرية وتطورها العسكري ليس يريد الحق أذى بأي من البلدان الجارة والإسلامية والعربية، وأثبتت هذا. إيران لم تهاجم أي بلد إسلامي ولا عربي طوال هذه السنوات الأخيرة، ويعني فعلا أثبتت هذا. فلذلك أجيب عن هذا السؤال بأن التعاون العسكري الإيراني مع الدول الكبرى برأيي أنه يؤثر إيجابيا على أمن المنطقة وأمن الخليج الفارسي، ويؤدي إلى تعاونات عسكرية وأمنية وحتى اقتصادية بالنسبة لأمن الأبحار وأمن يعني المياه الإقليمية والمياه الدولية، ويؤدي إلى ازدهار اقتصادي وسياسي وفي نفس الوقت الأمني.
ماذا عن الغضب الأمريكي من الصفقة وما حدود تعامل واشنطن؟
يعني هذا شيء عادي، أمريكا هي عدوة بالنسبة لإيران بامتياز، وهي تعترف بهذا العداء وتحاول ليل نهار على التخريب والتشويه الإعلامي، تحاول على إيران فوبيا وتصرف المليارات الدولارات إعلاميا وسياسيا وأمنيا وإرسال الجواسيس وكل شيء. فلذلك الغضب الأمريكي من هذه الصفقة، وكما أن الغضب الأمريكي من وصول إيران والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية أيضا أثار غضب الولايات المتحدة وأثار غضب إسرائيل أيضا. ولكن بالنسبة لهذا الموضوع، الصفقة مع روسيا هي رسميا أعلنت أنها قلقة جدا من العلاقات الإيرانية الروسية، وطبيعي هذا، ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن تثير بعض الأمور الإعلامية والسياسية في المنطقة. ولكن التعاون مستمر، برأيي أنه يؤثر إيجابيا على أمن المنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
أعلن عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا عن خطته لحل الأزمة، وذلك من خلال تشكيل فريق رفيع المستوى تختاره الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية الليبية على أن تقوم البعثة الأممية بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط. وقال باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس إنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى، وستتولى لجنة 5+5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.
وأشار باتيلي لأنه يمكن إجراء الانتخابات في نهاية العام 2023 إذا جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي وعبد الحميد للبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعمهما للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة الليبية. من طرابلس معنا أستاذ إسماعيل رويحة الأكاديمي والباحث السياسي. بعد التحية، يبدو أن باتيلي ماض في خطته رغم رفض النواب ومجلس الدولة، فهل دعم المجلس الرئاسي يكفي؟
طبعا باتيلي يحاول أن يتجنب ربما الأخطاء التي وقع فيها المبعوثين السابقين، وعلى رأسهم ربما المبعوث الذي جمع الستيفاني الممثلة الأمين العام المتحدة الستيفاني ويليمز، الذي يعني حاول تشكيل لجنة بشكل منفرد و يعني اختارت 75 عضو لهذه اللجنة للتمهيد لإجراء انتخابات، وهذا الحقيقة ما نجحت فيه يعني. ولكن كثيرون يعيبون على هذه اللجنة التي أعدتها ستيفاني ويقولون أنها يعني كانت يعني بإرادة خارجية، لم تكن الإرادة الوطنية هي من تطغى على هذه اللجنة، لأن الآلية التي اختارت بها تلك اللجنة ستيفاني ويليمز كانت غامضة، ويعني لم تحدد معايير معينة. اختارت 26 عضو من مجلس النواب ومجلس الدولة، والباقي اختارتهم بشكل شخصي. يعني اليوم باتيلي ربما يحاول تقليص عدد النواب وعدد مجلس الأعلى الدولة في اللجنة القادمة إلى 6-6 فقط. يعني سوف يعني يعمل خلال لجنتان ربما مفصلتان، لجنة سمها لجنة 6-6، يعني بحيث يكون كل المجلسان 6 أعضاء، وهناك فريق آخر، هذا الفريق سوف يكون من يعني من بعض النخبة السياسية والأمنية والعسكرية في ليبيا، وقال أنه سوف يتم اختيارهم بإرادة ليبية. وأعتقد أن في يعني في هذا يعني في هذا الوصف أو في هذا الشرح لمبادرته، هو سوف يعول على المجلس الرئاسي لاختيار هؤلاء الأعضاء، حتى لا يتهم كما اتهمت ربما ستيفاني أنها وضعت هذه اللجنة بإرادة وبآلية مفردة. فهو يقول أن هذه الانتخابات سوف تكون ليبية، ومن يحددون أعضاء اللجنة التي ستشرف أو التي تعمل على تمهيد إجراء الانتخابات سوف يكون هؤلاء الأعضاء مختارين من جهات ليبية. وأعتقد أن الجهة الشرعية التي تنافس مجلس النواب ومجلس الدولة هي المجلس الأعلى للدولة، الذي المجلس الأعلى المجلس الرئاسي عفوا، الذي قال رئيسه بأنه هو على استعداد تام لدعم مبادرة باتيلي، و يعني بناء على قرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين 1 ومؤتمر برلين 2. فأعتقد أن المرحلة القادمة يعني كما ذكر باتيلي سوف تعمل على تدليل الصعاب أمام يعني العراقيل التي ربما سوف يتسبب فيها مجلس النواب والدولة، اللذان دائما يصران على أن القاعدة الدستورية يعني من الصعب التوصل لها، و يعني سوف يضع حلول أخرى من خلال اختيار هذه الأجسام السياسية، خلال هذه الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية الأخرى، التي ستشكل من فريق منفصل عن اللجنة التي يعني تمثل مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
باتيلي يتحدث عن تولي مجموعة 5+5 مهمة الترتيب للخطة الأمنية، فماذا يعني ذلك؟
بكل التأكيد باتيلي منذ البداية قال أن يعني أي حوارات مستقبلية في من خلال الخطة التي عرضها سوف يكون لن تقتصر على الأجسام التشريعية ولا على الشخصيات السياسية، وإنما سوف يكون للجهات الأمنية والعسكرية دور كبير في 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 تطبيق الخطة التي يصبو إليها، وهذا يساعد الحقيقة ربما على أن يكون أن تكون الجهات العسكرية قد ضمنت وجودها وحضورها في هذه الخطة، ويعني حتى تتجنب أو يتجنب الموضوع الأممي أرقل بعض الجهات العسكرية والجهات الأمنية التي ربما لا تتفق مع أي مبادرة قد تنجح في المستقبل.
هل يمكن أن تتدخل الأطراف الرافضة لإيقاف خطة باتيلي وكيف؟
الأطراف الرافضة أعتقد أنهما المجلس الأعلى ومجلس الدولة، الذي يعني ذكر باتيلي ربما في مؤتمر صحفي أنهما يعني فقد الشرعية بطريقة غير مباشرة أو بطريقة دبلوماسية، قال أن هذا الجسمان عليهما إعادة ترشيح نفسهما لأن الشرعية يعني قد سقطت، وأن الشعب الذي يريد انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية. فأعتقد هنا يشير إلى مجلس الأعلى ومجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذين قال أن في يعني عندما قدم إحاطته الأخيرة بين عشية وضحاها قدم مبادرة وأعلن أنهما توصلا إلى اتفاق، ويعني واضح أن الجسمان هذان يعني هما العرقلة الوحيدة أو العائق الوحيد أمام تطبيق خطة بتيري، ولكن يستطيع ربما الالتفاف على هذين المجلسان المعرقلان من خلال دعم يعني المجلس الأعلى المجلس الرئاسي والاستناد عليه في اختيار الشخصيات التي سوف تشكل الفريق القادم، وسوف يكون دور البعثة المتحدة هو يعني إشراف فقط حسب ما ذكر باتيلي.
أعربت إثيوبيا عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية الصادر بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها ماضية في الملء وتمسكها بحل إفريقي للأزمة. وأكد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية، وأن الحكومة مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع الاحترام الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
واعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزاري قرارا بشأن سد النهضة بالإجماع يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلا عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة، بينما طالبت مصر الدول العربية بالعمل على إيقاف إثيوبيا عن الاستمرار في التصرف بشكل أحادي مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمورد المياه الوحيد للشعب المصري.
من القاهرة تنضم إلينا الأستاذة أسماء الحسينية المتخصصة في الشأن الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات. أهلا بك سيدتي، لماذا ترفض إذن إثيوبيا تدخل الدول العربية بينما تربطها علاقات وثيقة بالعديد منها؟
إثيوبيا هي تمضي في اتجاه مجددا للمرة الرابعة في اتجاه فرض الأمر الواقع وفي سياسة أحادية تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية وتتحدى وتخالف اتفاق المبادئ الذي وقعته في الخرطوم عام 2015، وكذلك دعوة مجلس الأمن إلى التوافق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. إثيوبيا لم فقط لا تأخذ برأي الجامعة أو وساطة الجامعة العربية، وإنما هي دربت عرض الحائط بكل الدعوات من أجل حل هذه القضية. فعلت ذلك، أفشلت وساطة الاتحاد الأفريقي، وأيضا أطراف دولية دعت إلى بذل جهدها من أجل تقريب وجهات النظر ومن أجل محاولة التوصل إلى حل يلائم الأطراف الثلاث، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني أفشلت وساطتها في اللحظات الأخيرة في عهد الرئيس ترامب. وبالتالي ليس غريبا يعني أن أيضا تفشل أو ترفض وساطة الجامعة العربية، لكن بالطبع أعتقد أنه المطلوب أن يكون هناك تحرك عربي قوي، ليس فقط عبر بيانات الجامعة العربية، من أجل دعوة إثيوبيا إلى الامتثال إلى الحل المرجو، من أجل تجنيب المنطقة أي استقطاب أو تجاذب أو خلافات تضر بمصلحة الشعوب العربية والأفريقية على السواء.
في ضوء هذا الرفض، هل يمكن أن يكون هناك تدخل عربي مفيد لحل هذه الأزمة رغم الرفض الإثيوبي؟
أنا أعتقد أنه هناك دول عربية بعينها تربطها علاقات قوية جدا بإثيوبيا عبر استثمارات ومساعدات حتى في أزمتها الأخيرة في تيغراي وغيرها. وأعتقد أن هذه الدول العربية تستطيع كانت أو يمكن أن تبذل جهد من أجل التوصل إلى حل عبر يعني ضغط ما يمكن أن تمارسه على إثيوبيا لتربطها بها علاقات قوية. الحل ليس صعب ولكنه سيكون ممكنا إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرغبة لدى القيادة الإثيوبية. وأعتقد في نهاية المطاف إنه الأمر يعني القضية لن تموت، لأنه هذا الأمر هو متعلق بحقوق ملايين البشر في مصر والسودان، وهما لا يطلبان، مصر والسودان لا يطلبان المستحيل، وإنما مصر على وجه التحديد تطلب أن يكون هناك يعني التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وهذا هو من أبسط الأمور لفض وتتيل هذه الأزمة المشتعلة والتي لن تموت رغم محاولة إثيوبيا التحجج بأنها تمضي دون أن يكون هناك خسائر. لكن الأمر متعلق بالمبدأ ذاته، وهو أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف المشاطئة لأي نهر مشترك، يعني قبل الإقدام على أي يعني مشروع كبير مثل سد النهضة دون اتفاق وتوافق مع أشقائها المشاطئين لها في ذات النهر.
مصر ما زالت تحذر من استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، لكن إثيوبيا تكمل مشروعها، فماذا يمكن أن يحدث برأيك؟
نعم، مصر الآن يعني والقضية بالنسبة لها لم تموت وستظل تدافع عن هذا الحق. صحيح أنه يعني هناك الآن ظروف دولية وإقليمية صعبة فرضت يعني تهميش هذه القضية إلى حد كبير، لأن هناك أزمات أكبر منها يعني الأزمات العالمية، وحتى في إثيوبيا نفسها العالم ركز على حل قضية الحرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي، لأنه هذه القضية بالنسبة لهم يعني كانت ستفكك إثيوبيا نفسها وتجرها إلى أخطار كبيرة. لكن مصر تؤكد أنه الحل يجب أن يكون حزمة واحدة، وأنه بدون أن يكون سد النهضة يعني جزء من الحل في الإقليم والمنطقة سيبقى الأمر مهددا. وأعتقد أنه مصر ستظل تواصل ضغوط وستواصل تصعيد هذه القضية، لأنه الأمر متعلق بحق الحياة والوجود لملايين البشر، ويعني لن تموت هذه القضية وستبقى مصر تدافع عنها يعني في كل المنابر الدولية وتطرحها في كل اللقاءات كما نرى، ويعني تصعد هذه القضية. أعتقد أيضا أنه يعني ستظل هذه القضية توتر العلاقات بين الشعوب وتمنع تعاون كبير كان يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يعني هناك من يعتقد أنه الأمر يعني يحرز له مكاسب وأرباح الآن، لكن أعتقد أنه ما يفقده يعني كبير، لأنه يؤثر على مصالح كان يمكن أن تتحقق ويعطلها هذا الاتجاه الأحادي الذي تتخذه القيادة في إثيوبيا.
أكد سفير السودان لدى روسيا حسن محمد الغزالي إن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين. وقال الغزالي إن روسيا اقترحت على السودان استخدام نظام المعاملات المالية حيث تستخدم العملات الوطنية.
وأضاف السفير السوداني أن المناقشات مستمرة في هذه المسألة من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين لكي يتم تحديد مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها مسألة فنية إلى حد كبير. وأشار التيجاني إلى أن الخرطوم تسعى لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين السودان وروسيا، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية. من الخرطوم حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير. دكتور أهلا بك، كيف يمكن تحقيق هذه الفكرة بين روسيا والسودان باستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية؟
بالتأكيد هذا يشكل خطوة جيدة بين السودان وروسيا، باعتبار أن السودان عانى كثيرا من عقوبات اقتصادية فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1997 حتى العام 2017، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية بقرار من رئيس ترامب في أكتوبر العام 2017 لم يستطع السودان أن يجري تحويلات مالية مع المؤسسات الدولية بصورة جيدة، وكان السبب الرئيسي هو وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعي الرهاب، ولكن تم رفع اسم السودان من هذه القائمة قبل عامين، ولكن لم يتحسن الوضع في إيجاد منافذ مع المؤسسات المالية للتحويلات بصورة أساسية. لذلك يعني هذا يعتبر خطوة جيدة بالنسبة للسودان وبالنسبة لموسكو في إجراء تحويلات أو إجراء عمليات تجارية باعتماد العملتين، العملة الروسية والعملة السودانية في التعاملات. ونفتكر هذا يأتي في إطار ما تقوم به روسيا حاليا، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نظام السويفت كجزء من العقوبات، وهذا خطأ كبير وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مما جعل منذ العام 2014 روسيا تتجه لابتكار نظام جديد للتحولات المالية، وكذلك أيضا الصين لديها نظام. إذا تم ربط النظامين مع بعض الصين وروسيا يمكن أن يكون هناك كثير جدا من الدول تنضم لهذا الأمر، ويكون نظام تحويل موازي لنظام السويفت، وبالتالي حتى لا يستطيع الغرب في المرحلة القادمة أن يفرض عقوبات أخرى تتعلق بالمعاملات المالية، طبعا تكون في معزل عن كل القرارات الأخرى.
ما الذي يمكن أن تحققه هذه الخطوة بين البلدين برأيك؟
بالتأكيد يمكن أن تحقق الكثير. السودان يحتاج إلى تغطية العجز الموجود في القمح بالنسبة لاستيراد القمح من روسيا، باعتبار أن السودان يستهلك حوالي 2.5 مليون طن سنويا وينتج حوالي 600-700 ألف طن، فلديه عجز عن ما يقارب 2 مليون طن سنويا، بالتالي يمكن أن يستورد القمح ويستورد كثير جدا من المعدات والتكنولوجيا الروسية تعتبر تكنولوجيا متطورة وبتعاملات خاصة بالعملتين، ويتم إجراء تسويات ويتم تصدير منتجات سودانية لروسيا، ويتم إجراء مغاصة أو تسوية بين العملتين، العملة الروسية والروبل، العملة الروسية والعملة السودانية.
هل هناك معوقات تقف أمام تنفيذ الرغبة الروسية والسودانية في تنفيذ الخطوة؟
لا أعتقد أن تكون هناك أي معوقات. بالتأكيد الأمر يحتاج إلى دراسة فنية من قبل البنك المركزي السوداني والبنك المركزي الروسي لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ. ونفتكر يعني السودان وكل دول العالم يجب أن تتحرر من الهيمنة، والآن النظام العالمي الاقتصادي الجديد يتشكل، هناك نظام اقتصادي عالمي جديد يتشكل، لن يعود النظام السابق نظام بريتون وودز الذي ظل سائدا منذ العام 1944 بعد تصغير بريتون وودز وهيمنة مؤسسات التمويل الدولي وهيمنة الغرب على ذلك، لم يعد هذا الأمر ممكنا في المرحلة القادمة، وبالتالي النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتشكل، ولكل دولة حرية أن تتعامل. هناك مجموعة البريكس قوة صاعدة وناهضة وتكتل كبير جدا، إذا استطاع هذا التكتل أن ينهض في المرحلة القادمة بالتأكيد سيجد كثير جدا من الدول يمكن أن تنضم لهذا التكتل، مجموعة البريكس، وبالتالي لا أعتقد أن يكون هناك أي صعوبات سوى الإجراءات الفنية اللازمة التي يجب أن يتم وضعها على الورق بين البنك المركزي السوداني والبنك المركزي الروسي.
إلى أي مدى يتأثر إذن حجم التعاون التجاري بين البلدين، وهل يمكن أن يزيد في المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد إذا تم التوصل لرؤية نهائية لاعتماد العملتين للتعامل في النظام التجاري بين البلدين أو التبادل التجاري، هذا من شأنه أن يزيد حجم التبادل التجاري بوارداتنا من روسيا واردات السودان من روسيا، وكذلك أيضا زيادة حجم الصادرات السودانية لروسيا، والسودان لديه موارد طبيعية ضخمة ولديه إمكانات كبيرة جدا في مجالات مختلفة، ويمكن أن يزيد حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة خلال المرحلة القادمة. معلوم أن حجم التبادل التجاري كان قد وصل ما يزيد عن 700 مليون دولار خلال الأعوام الماضية، ولكنه تراجع قليلا في العامين الماضيين، لكن يمكن أن يزيد أكثر من ذلك وأن يصل إلى 1.5 إلى 2 مليار دولار أو ما يعادل ذلك، لأن تعاملاتها تكون بالعملات الوطنية والعملات المحلية.
دكتور الناير، يعني ما سبل استفادة الاقتصاد السوداني من تواجد روسيا في المنطقة الأفريقية والتعاون في المجالات المختلفة بشكل مباشر؟
بالتأكيد هناك صراع كبير جدا على القارة الإفريقية، والسودان يعتبر بوابة لإفريقيا، ولكن نحن نقول دائما ما يميز النموذج الصيني والروسي تحديدا أنه لا يوجد تدخل في الشأن الداخلي للدول، عكس النموذج الغربي الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية، باعتبار أن اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على أن تتدخل في الشأن الداخلي للدول، وهذا ما يزعج كثير جدا من دول المنطقة العربية والإفريقية. لذلك النموذج الصيني الروسي هو نموذج جيد يعلي المصالح الاقتصادية والمصالح التجارية والتبادل التجاري بين البلدين دون التدخل في الشأن الداخلي للدول، وهذا ما يجعل النموذج الصيني والروسي يحقق نجاح كبير جدا في المنطقة الإفريقية عكس النموذج الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعينا، إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. كشفت مجموعات قتالية تابعة لفاغنر الروسية أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيموفسك. وقال مقاتل من مجموعة فاغنر غالبا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيموفسك مجهزة بمتفجرات، وأشار لأنه نظرا لأن المركبات المدرعة نادرا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيموفسك، فإن قوات مسلحة أوكرانية تقوم بشكل أساسي مطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية. وتبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي $500، وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة. وأضاف المصدر أن الوسائط الدفاعية الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة 3 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. هذا وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة. وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 3 فلسطينيين بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ووصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم كانوا مسلحين، مضيفا أنه جرى اعتقال مسلح رابع بعد استسلامه. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتلى الفلسطينيين 3 ما زالوا مجهولي الهوية. وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز سراء العسكري جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية. وفي السياق نفسه أفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين آخرين بشظايا خلال تواجدهم في منطقة إطلاق النار.
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أن بلاده لن تتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلا. وقال ميقاتي أن حكومته سرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي كونه المدخل الأساسي المتاح، ووقعت الاتفاق الأولي مع الصندوق، وما زالت تسعى بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي لتحفيز الدول على دعم بلاده. ونوه ميقاتي بأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ليس في صالح لبنان، وأكد أن الإسراع في انتخاب رئيس جديد سيتيح للبلاد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة.
قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار إن المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن صفقة شراء طائرات F-16 بلغت نقطة إيجابية. وأضاف أكار في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن أنقرة تتوقع أن يتخذ الكونغرس الأمريكي قراراً عقلانياً بشأن هذا الملف. وأكد وزير الدفاع التركي أن تركيا ليست عاجزة في قضية الحصول على مقاتلات F-16 وإن لديها بدائل أخرى.
رفض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ما قال إنه أجندات معلومة تريد تصنيف بلاده كدولة عنصرية. ونفى عمار ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام غربية من فيديوهات تقول إنها تمثل سوء معاملة السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة. وقال الوزير إنه تم الاتصال بسفراء مختلف الدول الأفريقية المعتمدين لدى الدولة التونسية والاتحاد الأفريقي لإيضاح موقف تونس، لافتا إلى أن بلاده ليست دولة عنصرية وتاريخها يثبت ذلك وفق تعبيره. وقال الوزير التونسي إنه تم شن حملة ضد بلاده وتم اتهامها بالعنصرية لخدمة بعض الأجندات المعلومة لدى الجميع، مطالبا بضرورة التوقف عن نشر الرسائل السلبية.
قررت كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات مهمة وعملية من أجل الاستخدام الهجومي لردع الحرب مع استعداد أمريكا وكوريا الجنوبية لبدء تدريباتهما العسكرية المشتركة في الأسبوع الحالي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. ومن المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول تدريبات درع الحرية الاثنين لمدة 11 يوماً إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
مظاهرات في العاصمة السويسرية بيرن تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.
إيران تبرم عقدا لشراء طائرات سوخوي الروسية وواشنطن تحذر.
المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.
إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية، ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل.
اقتصادياً، البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية مع زميل خالد عبد الجبار.
بدأ الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق اليوم الأحد في بغداد، ويبحث مجالات التعاون بالقطاع المصرفي والنقل والاستثمارات والطاقة والمجالات العلمية وغيرها. وقال المستشار الاقتصادي لإيران في العراق إنه من المقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس، لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة، مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع وثائق التعاون. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية قرابة 9 مليارات دولار، وحصة الصادرات الإيرانية منها 8.9 مليارات دولار بنمو نسبته 23%، في حين بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي. أعلنت شركة أرامكو السعودية أن أرباحها قفزت 46% العام الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في زيادة النمو في أكبر مصدر للنفط بالعالم. وقالت عملاق النفط المملوك معظمها للدولة وثاني أكبر شركة في العالم بعد أبل في ملف لسوق الأسهم إن صافي الدخل في عام 2022 بلغ 161 مليار دولار مقارنة ب 110 مليارات دولار في عام 2021. وأوضحت الشركة أن الزيادة تعود في الأغلب إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط وحجم المبيعات وتحسن هوامش الربح من المنتجات المكررة. وعززت أرباح أرامكو النمو الاقتصادي الإجمالي للمملكة الذي قدر المسؤولون أنه بلغ 8.7% في عام 2022 وهو أعلى معدل في مجموعة العشرين. تعمل مصر واليونان على اختيار استشاري لتنفيذ دراسات جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وسيتم الاختيار بين أكثر من 10 مكاتب استشارية. كانت مصر واليونان قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لبناء كابل كهربائي عملاق يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يوقع بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط. وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، مما دفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى. تمكن الريال الإيراني من تعويض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعا في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية يوم الجمعة. وبحسب موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني bombast.com، سجل الريال 439,000 مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477,000. وكان الريال الإيراني قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601.5 للدولار في أواخر فبراير شباط الماضي، لكن العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس أذار الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30% من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر أيلول. قال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن إضرابات متتالية للاحتجاج على خطط الحكومة الفرنسية لإجراء تعديلات في نظام التقاعد استمرت لليوم السادس على التوالي في مصافي التكرير والمستودعات التابعة للشركة في فرنسا. وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية في خطوة مهمة باتجاه تحول الخطة إلى قانون، وجاء الإقرار بعد فترة وجيزة من انتهاء مظاهرات نظمت لسابع يوم على التوالي، لكنها لم تجتذب مشاركة بأعداد كبيرة كما توقعت السلطات.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
تعرض الأهلي المصري إلى خسارة مذلة أمام فريق سان داونز الجنوب إفريقي 5-2 في مرحلة المجموعات بدور أبطال إفريقيا لكرة القدم. الخسارة أدت إلى تقلص حظ الفريق المصري في التأهل للدور القادم، بينما ضمن سان داونز التأهل إلى ربع نهائي بعد الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، ورفع سان داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، خلفه الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث ب4 نقاط، بينما يقبع فريق القطن الكاميروني بلا نقاط في المركز الأخير. قاد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب وثمين على حساب مضيفه كريستال بالاس 1-0 في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي، وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ورفع هالاند رصيده إلى 28 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. كما حصد مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر مع مباراة أقل للأخير، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز 12. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليتصدر المشهد مجددا، هذه المرة من بوابة التمريرات الحاسمة. صنع ميسي هدف الفوز الذي سجله زميله كيليان مبابي لباريس سان جيرمان أمام بريست 2-1 ضمن المرحلة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم. ووفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 300 تمريرة حاسمة مع أنديته. كان ميسي قد احتفل أواخر الشهر الماضي بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع الأندية أيضا. قطع فريق نابولي خطوة أخرى نحو حصد لقب الدور الإيطالي لكرة القدم بفوز جديد في المسابقة على حساب ضيفها أتلانتا بنتيجة 2-0 ضمن لقاءات الجولة 26. وأحرز الجورجي خفيشا كفارتسخيليا الهدف الأول للفريق الجنوبي الإيطالي في الدقيقة 60، وأضاف أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 77. بهذا الفوز وصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة جدول الترتيب، وبات يبتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب منافسي إنتر الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمس على أرض مضيفه سبيزيا بنتيجة 1-2. في المقابل توقف رصيد أتلانتا عند 42 نقطة وبقي في المركز السادس.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بآية قرآنية في تأكيده على أن رسالة الإسلام التي جاءت قبل أكثر من 1400 عام هي السلام والتعاطف والرحمة، وكانت مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء العالم، مشيدا في الوقت نفسه بتعامل الدول الإسلامية مع قضية اللاجئين. وأشار غوتيريش في كلمته خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا إلى أن ما يقرب من 2 مليار مسلم في العالم هم تجسيد للإنسانية في تنوعها، لافتا إلى أنهم ينحدرون من جميع أنحاء العالم لكنهم في بعض الأحيان يواجهون بعدم التسامح والتحيز لأي سبب آخر باستثناء عقيدتهم. وتابع غوتيريش أنه رأى تجليا معاصرا لما جاء في سورة التوبة في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، موضحا أن هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء كما جاء في الآية الكريمة. أعلنت السلطات التونسية اكتشاف منطقة أثرية جديدة بمنطقة ورغة بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط تونس تعود إلى العهد الروماني. وأوضح المختصون أن هذه المنطقة تتراوح مساحتها بين 5 إلى 6 هكتارات، وأنها تتضمن العديد من القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى فسقية كانت تستخدم لتجميع المياه ومعصرة زيتون، وأنه سيتم حفظ عدد من هذه القطع بالمخزن الأثري ببئر الحفي ومواصلة تأمين المنطقة إلى حين انتهاء الأبحاث. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها زارت العاصمة الروسية موسكو للتأكد من سلامة المركبة الفضائية سويوز MS-23. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولي جويل مونتال بانو أن الوكالة زارت شركة الفضاء الروسية روسكوسموس في موسكو للتأكد من أن الصواريخ الروسية آمنة وأن المركبة الفضائية يمكنها العودة. وتعرضت مركبتان فضائيتان من طراز روسكوسموس إلى انخفاض الضغط خلال الأشهر 3 الماضية. يشار إلى أن مركبة سويوز MS-23 من المستهدف أن تعيد طاقم سويوز MS-22 ورائدي الفضاء الروسي سيرجي بروكبييف وديمتري بيتيلين، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، إلى الأرض في 27 من سبتمبر أيلول 2023. تمكنت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا من التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ، فيما تسعى البشرية بشكل دؤوب لأن تعرف المزيد عن أسرار الكوكب الأحمر. والتقطت المروحية الصورة الجميلة لغروب الشمس في فبراير الماضي، واعتمدت المروحية التي أقلعت مؤخرا في رحلتها الجوية 45 على كاميرات ذات دقة عالية من أجل التقاط الصورة الملونة. وتوجد الكاميرا على هيكل الطائرة ووضعت عند مستوى 22 درجة تحت الأفق في 22 من فبراير الماضي في إطار مهمة المستكشف بيرسيرفانس. وبحسب التقديرات العلمية فإن المروحية تعاشت وعملت لمدة أطول مما كان متوقعا، بينما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
مظاهرات في العاصمة السويسرية برن تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.
إيران تبرم عقد لشراء طائرات سوخوي روسية وواشنطن تحذر.
المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.
إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية، ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل.
في الاقتصاد، البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
ورياضيا، الأهلي المصري يتعرض لخسارة مذلة بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام سان داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae.